الباب.
إخواني الأكارم، أخواتي الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من منتدى الحكمة. هذه الليلة بإذن الله عز وجل هي لقاء خاص مع شيخ خاص، أبدأ بالتعريف به، هو صاحب الفضيلة الطبيب الدكتور أحمد فريد. أهلا ومرحبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ الكريم.
الله يبارك فيك.
أشكرك على تلبيتك دعوة القناة ومشاركتك معنا في منتدى الحكمة.
جزاكم الله خيرا. ربنا ينفعك.
أعزائي المشاهدين، أخلاق النصري في جيل الصحابة، هذا هو عنوان لقائنا بإذن الله مع حضراتكم في هذه الليلة التي أسأل الله عز وجل أن تكون مباركة. الصحابة هم أصفى قلوب هذه الأمة، هم الذين شربوا من معين النبوة ولازموا سيد البشرية صلى الله عليه وآله وسلم، فكان لزاما علينا أن نطوف حول حياتهم، نتعلم كيف نصرهم الله عز وجل وغيروا بعقيدتهم الراسخة رسوخ الجبال الرواسي، غيروا وجه الإنسانية في سنوات قلائل. هذا لقاؤنا الليلة شيخ أحمد، ونريد أن نبدأه مع مشاهدين الأعزاء من البداية. من هم الصحابة، وكيف نعرف أن هذا الرجل إذا قرأنا عنه في كتب السيرة أنه صحابي؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. فأرحب بأخي الحبيب الأستاذ وسام، وهو يعني حبيب إلى قلبي كما أنه حبيب إلى قلوب الجماهير، فأسأل الله تعالى أن يزيده تواضعا ورفعة، وأن ينفع به، وأن يجعله يعني سندا للسنة ونبراسا لبيان يعني هدي النبوة. ونحن مع هذا اللقاء المبارك نحن نعيش يعني هذه اللحظات يعني مع الصحابة الكرام، وهم لا شك يعني أبر الناس قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، كما قال عبد الله بن مسعود: إن الله من كان مستنى فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. وقال ابن عمر: إن الله قد نظر في قلوب العباد فوجد قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يعني أنقى قلوب العباد، فاختاره لرسالته وابتعثه بشريعته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه أبر قلوب العباد بعد قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلهم وزراء نبيه. فنحن عندما نتكلم عن الصحابة فنحن نتكلم عن مفاتيح النصر والعز والرفعة في الدنيا والآخرة. هم أعلى درجة يعني من أئمة الجرح والتعديل، فلا يحتاجون إلى تعديل المعدلين بعد أن عدلهم الله عز وجل وبعد أن عدلهم رسوله صلى الله عليه وسلم. سنعرف الصحابي كما طلب أخي الحبيب الأستاذ وسام. فقال حافظ ابن حجر: الصحابي هو من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللته ردة على الراجح من أقوال العلماء.
طيب نقولها تاني واحدة واحدة.
الصحابي تعريفه هو من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء يقولون من لقى، لأن قد يحول بينه وبين الرؤية يعني عمى كابن أم مكتوم مثلا، فلا شك معدود في الصحابة لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه
اللفظ الأدق من لقي رسول الله
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من حلت دون الرؤية صغر سن كمحمد بن أبي بكر، ولد قبل الوفاة النبوية بثلاثة أشهر لأنه ولد في يعني الحجة الوداع يعني بذي الحليفة يعني. فحال دون رؤيته صغر سنه، فلا شك معدود من الصحابة أنه ولد قبل الوفاة النبوية بثلاثة أشهر. فهذا التعريف أدق: من لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، يعني حال كونه مؤمنا به، يمكن أن يراه قبل يعني أن يسلم ككعب الأحبار مثلا، معدود يعني من التابعين مخضرم، يعني هو يعني عاصر النبوة ولكنه أسلم في الدولة العمرية، فهو من كبار التابعين وليس معدودا من الصحابة، فحرم شرف الصحبة لأنه لم يكن مؤمنا عندما لقى النبي صلى الله عليه وسلم. فالتعريف الدقيق هو: الصحابي من لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، أي حال كونه مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللته ردة، يعني يمكن أن يرتد ويموت، فهذا يعد من الصحابة. ولكن لو ارتد وعاد إلى الإسلام وبعضهم اشترط أن يرى مرة ثانية بعد أن يعود، ولكن الراجح من أقوال العلماء أنه لا يشترط أن يرى مرة ثانية، فلو عاد إلى الإسلام فتعود إليه يعني شرف الصحبة.
يعني هذا يعني بمنتهى البساطة كده تعريف الصحابي اللي قابل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن به حتى وإن تخللت
لو ارتد ورجع مرة ثانية إلى الإسلام أيضا معدود من الصحابة.
طيب هؤلاء الصحابة الكرام الأطهار الأبرار رضي الله عنهم أجمعين، يعني ما هو الصحيح في عددهم؟
وطبعا زي ما قال كعب بن مالك يعني في غزوة تبوك في قصة توبته قال: والصحابة يومئذ كثير لا يجمعهم كتاب حافظ. والإمام الشافعي قال بأن عدد الصحابة يعني 30,000 بالمدينة و30,000 خارج المدينة، فكان عددهم 60,000. ولكن الموجود يعني من أسماء الصحابة يعني كما أذكر يعني يمكن 10,000 أو يزيد يعني قليلا المنصوص على يعني أسمائهم، وأيضا ليسوا جميعا من رواة الحديث، يعني فقد ينص على مثلا أن فلان من الصحابة ولكن ليس له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. عدد الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أن الإمام أحمد روى في المسند ل 980 صحابي، وفاته من الصحابة قريب من 300 صحابي، يعني 980 يعني قريب من الألف، يعني هنقول إن هم إيه يعني 1,300 صحابي اللي هم رواة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني إحنا شيخنا نسمع في الأحاديث أنه أتى رجل من البادية ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وسأله كذا، أو قال لو اقسم لي يا محمد أو حاجات زي كذا عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل يعد صحابي؟
نعم، يعني من رأى حال كونه مؤمنا به فهو يعد صحابي.
يعني حتى مثل هذه الأمثلة التي نقرأها في كتب السنة. طيب اسمح لي شيخنا، حضرتك ذكرت وأنت تتكلم أنهم لا يحتاجون إلى عدالة المعدلين، خلاص فقد عدلهم الله عز وجل. يعني ربما هذه اللفظة تستشكل على بعض مشاهدينا لا يفهم ما معنى كلمة عدلهم أو عدالة أو كيف يكون التعديل، فتوضيح من فضلك.
طبعا في علم يسمى علم الجرح والتعديل، والصحابة أعلى من هذا العلم لأنهم أعدل من أئمة الجرح والتعديل. فلما نقول أن فلان صحابي ما نحتاج أن نقول ثقة ولا ضعيف ولا، فمجرد أن نقول صحابي فهم اكتفوا بتعديل الله عز وجل لهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فالله عز وجل عد لهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. في صلح الحديبية كانوا 1,400 صحابي. في آيات يعني كثيرة يعني الله عز وجل وصفهم، قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ثم ذكر مثلهم في الإنجيل، فزكى ظواهرهم تراهم ركعا سجدا وزكى بواطنهم فقال يبتغون فضلا من الله ورضوانا، حكى عن إخلاصهم. فهم لا يحتاجون يعني إلى يعني تعديل المعدلين. يعني كان واحد سأل محمد بن كعب الخراضي فقال: أخبرني عن الصحابة. وأراد أن يتكلم محمد بن كعب الخراضي عما حدث في الفتنة، فقال: ما لك وللصحابة، فإن الله عز وجل قد رضي يعني عن الصحابة وأوجب لهم الجنة في كتابه. فقال: أين أوجب لهم الجنة في كتابه؟ فتل عليه هذه الآية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. لم يشترط فيهم الإحسان، قال: والذين اتبعوهم بإحسان، ما قال الذين أحسنوا من السابقين الأولين، بل عدل جميع الصحابة وأوجب لهم الجنة، عد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. كذلك قوله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فالحسنى هي الجنة، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة، فهذا حكم من الله عز وجل بأن كل الصحابة في الجنة. فالله عز وجل أوجب لهم الجنة في كتاب. وسعى من أحدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعدل يعني عمل يعني أحدنا يعني عمره كله ولو عمر عمر نوح. يعني ما نتصور مثلا قصة طلحة ابن عبيد الله في غزوة أحد، لما انفرد المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه 12 أنصريا وطلحة ابن عبيد الله أحد العشر المبشرين، فلما رهقوه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من للقوم؟ فقال طلحة بن عبيد الله: أنا. قال: كما أنت. فقال أحد الأنصار: أنا. قال: أنت. فقاتل حتى قتل ثم رهقوه فقال: من للقوم؟ فقال طلحة أنا، قال كما أنت، فقال أحد الأنصار أنا، قال أنت، فقاتل حتى قتل، حتى قتل 12 أنصاريا ولم يبق إلا طلحة بن عبيد الله، فقال من للقوم؟ قال أنا، قال أنت، فقاتل قتال 11 أنصاريا.
نعم.
فقال ما أنصفنا إخواننا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة. ظل وحده سنة إلا 50 عاما، يعني ما أدرك ساعة من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي. فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ابن عبد الرحمن بن عوف وخالد بن وليد.
أي.
فسب خالد بن وليد عبد الرحمن بن عوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغوا كلاهما من الصحابة، ولكن خالد بن وليد من مسلمة الفتح وعبد الرحمن بن عوف من المهاجرين الأولين يعني من السابقين إلى الإسلام. فمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، وكلاهم من الصحابة ولكن واحد له شرف أكثر وصحبة أكثر، قال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم، يعني حفنة من طعام أنفقها الصحابة، قيل لعظيم تقوى الصحابة لله عز وجل، وقيل لأنهم أنفقوا في الوقت الذي احتاج فيه الدين إلى الإنفاق، فالمتأخر الصحبة لو ملك مثل أحد ذهب وأنفقه لا يبلغ يعني إنفاق متقدم الصحبة حفنة من طعام ولا نصيفه يعني نصفه، فكيف بحال الذين ليسوا من الصحابة أصلا بل هم في ذيل الزمان والذين يقولون نحن رجال وهم رجال.
نعوذ بالله من ذلك. طيب اسمح لي شيخنا أتلقى هذا الاتصال هاتفي ثم نعود إلى مسألة عدالة الصحابة.
أيوة.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أخي،
جزاكم الله خير على هذا البرنامج الطيب.
الله يبارك فيك.
والله في استفسار بس بسيط إن شاء الله، في إشكال هو مش إشكال إن شاء الله، بس أنا عايز توضيح يعني لأنه ما أقدرش أفهم للناس يعني.
نعم.
الحديث لما جاء كما جاء فعلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم، الحوض في الجنة يعني في الآخر يوم الأخير الأخيرة.
أيوة.
وقال يا أصحابي أصحابي، قال يا محمد لا تدري ما أحدث بعدك، يعني دي بس نريد توضحها. لأن إن شاء الله إحنا نعلم إن هم مش أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ففي ناس يعني من الصوفيين بينهم مش كده بيقولوا لأن هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فارتد، فنعزم بس الإشكال ده.
طيب حاضر الشيخ، إن شاء الله نسأل الشيخ. حاضر بارك الله فيك. شيخنا الكريم بيقول أن لفظة الحديث الخاصة بحوض النبي وقدوم الناس لا. عليه الصلاة والسلام وناس أقوام يزادون عن الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، فيقال له لا تدروا ما أحدث بعدك، فيقول سحقا سحقا لمن بدل غيره.
هو الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على الحوض، الفرط اللي هو السابق يعني زي القافلة بتكون ماشية بترسل واحد يجهز الدلاء ويقف على البئر ويستقبل القافلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسبق أمته على الحوض، يقول أنا فرطكم على الحوض ولا يختجن رجال دوني فأقول أمتي أمتي، وفي رواية أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري، يجد ملائكة تذبهم تبعدهم عن الحوض. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يعرفهم بسيمة الأمة اللي هم فيهم يعني علامات الأمة من الغرة والتحجير، فيقول أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول فسحقا فسحقا فسحقا. فهو يقال للصاحب يعني وإن لم يصحب، يعني يقال لأصحاب أبي حنيفة مثلا، وقد يكون مثلا بعض بقرون يعني متطولة يعني.
نعم.
فمعنى أصحابي يعني من هم، كان في الرواية الأخرى أمتي أمتي أو إخواني إخواني، فيعني هم يعني من أهل البدع وليس المراد بهم الصحابة الذين نطقت بهم الآيات والأحاديث بتعديلهم وصدقهم.
يعني هنا اللفظة ممكن تكون لغوية وليس في المقام الشرعي، يعني أصحابي من مجمل المعنى.
ليس المقصود يعني أنه من أمتي وليس من إيه، من أصحابي الذين يعني،
خاصة أنه قالوا له لا تدري ما أحدث بعدك.
نعم، بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فهو يعرفهم بالسيمة اللي هي الغرة والتحجيل، فينادي عليهم فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول فسحقا فسحقا فسحقا.
نعم شيخنا الكريم. نعود إلى مسألة العدالة التي كنا نتكلم فيها والتوثيق، وفي علم المصطلح هذا العلم العظيم الذي حفظ الله عز وجل فيه السنة، نسمع أن لابد أن يكون الرواة عدول حتى تكون الأحاديث في مقام الصحة. طيب يقول قائل إن من الصحابة من ارتكب الكبائر، وأنتم تقولون الصحابة كلهم عدول، كيف ترى هذه الإشكالية شيخنا الكريم؟ خاصة أن في المصطلح أن من يرتكب الكبيرة أو حتى بعد خوارم المروءة ترد روايته للحديث.
نعم. هو طبعا الصحابة كلهم عدول ولكن ليسوا إيه معصومين يعني، يعني حتى لما نقول على راوي بأنه ثقة، ثقة ما بين فكاه تبقى عدل ضابط، يعني مش معنى ان هو ثقة يعني ان هو لا يهم او لا يخطئ. ولما نقول برضه الأنبياء مثلا معصومين فقد يقول قائل وعصى آدم ربه فغوى، فهم لا يقرون يعني على الايه على الخطأ. فحدثت يعني كبائر في زمن الصحابة من شرب الخمر والزنا، ولكنها أشياء نادرة جدا، وكما سنبين في أسباب نصرهم تابوا ورجعوا وأنابوا كان في قصة ماعز والغامدية لما قال لقد تاب التوبة لو تاب صاحب مكس فتاب الله عز وجل عليه. ولكن هذه يعني هذا حكم بالنسبة للعلماء أن الصحابة كلهم عدول، ما دام يثبت أنه صحابي فهو غير خاضع للجرح والتعديل.
نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم. وحضرتك تتكلم عن المسألة التي وقعت بين الصحابيين الجليلين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف، ذكرت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخالد لا تسبوا أصحابي إلى آخر الحديث. والحقيقة نحن قد ابتلينا في العام الماضي المنصرم بصفحات سوداء، ولا أقول صفراء، سودت الصحف في الدنيا والآخرة أيضا في ميزان السيئات بسب الصحابة. سريعا نطوف حول هذه المسألة من وجوب محبتهم ويعني تعظيم أمر التعدي عليها.
وطبعا احنا قصدنا بهذا البرنامج ايضا ان احنا نبين يعني او نحصن الأمة يعني من من الطعن في الصحابة، لان الذي يقع في الصحابة هو جاهل اولا، لانه لو كان عنده علم لعرف شرف الصحبة وشرف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الامام ابو زرع الرازي يقول اذا رأيت احدا يسب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق، لان الكتاب حق والسنة حق، والذين أدوا لنا الكتاب والسنة هم الصحابة، وهم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والطعن بهم أولى وهم زنادقة. فأي حد يطعن في الصحابة فهو يريد أن يطعن في الكتاب والسنة. وكما قال الإمام مالك إنهم يحكي عن الشيعة إنهم أرادوا أن يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك، فطعنوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء واتخذ صحابة سوء، كما يقولون عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه فإن القرين بالمقارن يختلي، وكما يقول رقعة الصاحب كالرقعة للثوب إن لم تكن مثله شنته. والإمام الأوزاعي يقول من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، يعني لو واحد مش عارفينه بدعة ولكن هو بيتحرك ويذهب ويجيء مع أهل البدعة فأكيد هو أيضا مبتدع، من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. فكيف يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصحاب وليسوا بعدول، أو كما تظن الشيعة الرافضة الغلاة بأنهم كفار يكفرون أبو بكر وعمر وبل سائر الصحابة إلا سبعة أو إلا ثلاثة، فهذا من جهلهم وغبائهم. ولكن نحن بنحصن يعني إخواننا وأخواتنا من المسلمين، بنعرفهم أن الصحابة قمم شامخة، وإن أن الله عز وجل مدحهم ورضي عنهم في كتابه، فما العز للإسلام إلا بظلهم وما المجد إلا ما بنوه فشيدوا. الصحابة لهم فضل على الأمة إلى أن تقوم الساعة، الصحابة أسباب عز ونصر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم قال فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس، فئام يعني مجموعات يعني كبيرة من الناس، فيقال لهم هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم، قال ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى اللي رأى الصحابة فيقولون نعم فيفتح لهم. وأيضا نفس السلام قال النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأمتي فإذا ذهبت أتى أمتي ما يوعدون، وأصحابي أمنة وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فلابد أن نعرف يعني قدر الصحبة، ونعرف أن من تمام حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم حبنا للصحابة، بل من صلب عقيدة أهل السنة والجماعة كما قال الإمام الطحاوي ونحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، وحبهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. فهذه عقيدة يعني من عقيدة أهل السنة، نحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم. طبعا الشيعة يزعمون يعني مزيد محبة لعلي، ولكن يعني بجهل، ويكفرون يعني من هم أفضل من علي كأبو بكر وعمر وعثمان. ولا نفرط في حب أحد منهم ونبغض من يبغضهم. فليبغض الصحابة نحن نبغضه، أن ولائنا الصحابة، والصحابة يعني هم سلفونا، يعني كما قال يعني بعضهم عن الشيعة يقولون لقد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة، لو قيل لليهود يعني من خير أهل ملتكم لقالوا أصحاب موسى، ولو قيل للنصارى من خير أهل ملتكم لقالوا أصحاب عيسى، ولو قيل للروافض من شر أهل ملتكم لقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فكان يهود والنصارى أفضل يعني من الشيعة يعني في هذه الحيثية. فلابد أن نحب الصحابة رضي الله عنهم، وطبعا هذا الحب يعني أي إنسان عنده حب لله عز وجل وحب للنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يحب الصحابة، يعني أمر لا يحتاج يعني إلى يعني كل فأنهم الذين نصروا الدين وبدمائهم انتشر الإسلام وذبوا يعني عن دين الملك العلام. يعني هذا خبيب بن عدي رضي الله عنه يعني لما أصره المشركون وعذبوه عذابا شديدا وقالوا أتحب أن محمدا مكانك وأنك معافا في أهلك ومالك، فقال والله ما أحب أنني معافا في أهلي ومالي ويشاك محمد صلى الله عليه وسلم بشوكة. أيوة هو أيضا معافا في أهله وماله، يعني يشاك بشوكة وفي مكانه. وفي ذلك قيل أثرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف، فأجاب كلا لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعاف. ولما أرادوا قتله أنشأ يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، ما دام في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. قمم شامخ الصحابة، قمم شامخ، لا يجوز لأحد أن يتكلم عنهم.
بارك الله فيك شيخنا الكريم، ومفرداتك أصلا تحرك القلوب.
بارك الله،
أحسن الله إليك. اسمح لي أتلقى هذا الاتصال الهاتفي.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. هل انقطع الاتصال؟ تفضل يا أخي. السلام عليكم. لا الصوت غير واضح. طيب شكرا شيخنا الكريم. ونحن كنا نرتب لهذه الحلقة أو هذا اللقاء، جاء في أعقاب يعني اهتمام قناة الحكمة بأحداث غزة، وأن إخواننا في غزة كانوا يعني في حالة من الابتلاء، ورأت الأمة كلها يعني هذه الليالي التي مضت أننا في حالة ذل، يعني الأمة كلها عاشت هذا الذل. فكان الاقتراح المبارك من فضيلتك أن نتكلم عن هذا الجيل الفريد ألا وهو جيل الصحابة، فاخترنا أن يكون العنوان متوافقا مع عنوان الرسالة الطيبة التي صنفتها فضيلتك قبل فترة من الزمن بعنوان أخلاق النصر في جيل الصحابة. فنريد أن نبدأ مع هذه الأخلاق حتى يعني نبث في الأمة شيئا من التفاؤل وروح الأمل. لو تكلمنا عن أخلاق النصر في جيل الصحابة، وربما فضلتك كنت ذكرتنا بذلك من قبل، أن يعني ما يميز هؤلاء القوم أنهم كانوا يعظمون أمر الله عز وجل تعظيما مطلقا، إذا أتى الأمر من السماء التزموا به، وإذا قال الرسول قولا التزموا به. تعليقك شيخنا حول هذه النقطة.
هو ابتداء يعني قبل أن ندخل في سرد الأخلاق، وهذا أول خلق اللي هو تعظيمهم لأمر الله عز وجل لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فنقول المحن المتتابعة التي تمر بها الأمة، البوسنة، كوسوفو، العراق، غزة، محن متوالية، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه ينظر يعني إلى هذه الأعصار التي نعيشها وهذا الذل الذي تعيشه الأمة، فقال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. فهي لو مجموعة من القطط يعني محصرة لا تحرك الناس، وجمعيات الرفق بالحيوان تحركوا، ولكن نساء وشيوخ وأطفال ومرضى وعجائز والأمة لا تتحرك، يعني حالة من الذل والهوان يعني لم تبلغها الأمة فيما أعلم في الأزمان السالفة. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا من قلة نحن يومئذ يا رسول الله. فالصحابة يتعجبون لأن كان يكون عددهم مثلا في غزوة بدر كانوا 313 وعدد المشركين من 900,000، ومع ذلك انتصروا نصرا مؤزرا. وهكذا على مدار التاريخ تجد عدد الصحابة مثلا 24,000 وعدد الكفار مثلا 200,000 أو 240,000 والصحابة والمسلمون ينتصرون، ولكن أن يكون عدد الأمة يعني 1,300,000 وعدوهم يعني حفنة من الملايين اللي هم اليهود ولا يستطيعون أن يقفوا أمامهم. لا شك أن هذه يعني حالة من الذل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى خصعتها. قالوا: من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. عدد كبير ولكن غثاء السيل هو الرغوة والزبد والأش اللي بيكون فوق سطح الماء. قال: ولا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. الصحابة ما كانوا يعرفون الوهن، كانوا يعرفون العزة والكرامة والشهادة. قالوا: فما الوهن يا رسول الله؟ هم سألوا من أجل أن نستفيد نحن في ذيل الزمان. قال: حب الدنيا وكراهية الموت. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد حب كراهية الموت اللي هو كتب على بني آدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالوا: كلنا يكره الموت، يعني ما حدش بيحب الموت اللي هو الموت الذي كتب على جميع بني آدم، لأن الموت مصيبة. الله عز وجل قال: فأصابتكم مصيبة الموت. إنسان لو فقد شيء من مالي أو أولادي أو من صحتي أو من جوارحي يعتبر ذلك مصيبة، الموت بيفقد كل ذلك، فهي مصيبة، بل أكبر مصيبة تصيب البشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد الموت الشريف، الموت في سبيل الله، كما كان خالد يقول: أتيتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. فهذا كان شأن الصحابة، يحبون الموت كما أن الكفار يحبون الحياة،
ربما يحبون الموت في سبيل الله.
الموت في سبيل الله هو الشهادة، أيوة يعني ده المقصود يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: فما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، يعني في سبيل الله، اللي هو الشهادة.
طب أستوقف فضلتك دقائق مع هذا الاتصال حتى لا أطيل على أخي المتصل.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة
الله. أهلا ومرحبا يا أخي.
يا مرحبا يا شيخ.
أهلا بك، تفضل يا أخي. شيخ يسمعك.
يا شيخ أحمد.
الله يبارك فيك، تفضل يا حبيبي.
مع حضرتك عبد الرحمن الشريف يا شيخ.
أيوة حبيبي، تفضل.
الله يكرمك. يا مرحبا، جزاك الله خيرا يا شيخ.
الله يكرمك، أحسن الله
إليك. الله يبارك فيك. أرجو منك الدعاء إن شاء الله.
ربنا يحسن إليك.
ربنا يحفظك.
ماشي يا حبيبي، ربنا يحسن إليك.
جزاك الله خير.
طب هل لديك سؤال؟
لا، جزاك الله خير.
طيب شكرا يا أخي، بارك الله فيك. عفوا المقاطعة شيخنا الكريم.
فأنا أقول أن احنا حالة الذل دي كيف نخرج منها؟
نعم.
يعني كيف تعود الأمة إلى سلف عزتها وكرامتها؟ فالأول نعرف طريق النصر وطريق العزة. وطبعا الجيل المميز هو جيل الصحابة الذين يعني أنشأوا دولة بعد 13 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، تأسيس الدولة الإسلامية بالمدينة المنورة. و13 سنة في عمر الأمم كأنها لحظات، لأن عمر الأمم يقاس بمئات السنين أو بألاف السنين، ولكن عمر الأفراد بيقاس بالأحاد أو بالعشرات. فما هي الأخلاق التي توفرت في الجيل الأول حتى انتصروا هذه الانتصارات؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما فارق الدنيا حتى عم الإسلام جزيرة العرب، يعني بعد 13 سنة أقيمت الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، وبعد 10 سنين اللي هي الفترة المدنية دخل الإسلام جزيرة العرب. وكان من علامات يعني قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم مجيء نصر الله والفتح ودخول الناس في دين الله أفواج. العام التاسع من الهجرة يسمى في كتب السيرة بعام الوفود. الوفود أقبلت تطرى إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنهم يقرون بالإسلام أو يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. ثم في الدولة العثمانية والدولة العمرية انتشر الإسلام انتشارا يعني عظيما، حتى وقف الفارس المسلم عقبة بن زياد وقف على يا شاطئ الأطلنطي وقال: والله يا بحر، لو أعلم أن وراءك أرض تفتح في سبيل الله لخطك بفرسي هذا. طبعا ما كان يعلم أن وراء المحيط الأمريكتان منذ 200 عام تقريبا، ما كان يعرف أن هناك يعني دول كثيرة وأرض شاسعة نصف العالم تقريبا. يعني كان معروف من الأرض ثلاث قارات، وأمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا لم تكن معروف في هذا الوقت. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. يعني هذا الحديث بيبشر أن الفتوحات الإسلامية التي سوف تكون في آخر الزمان سوف تكون أكبر من الفتوحات الأولى. الفتوحات الأولى وصلت إلى أبواب فيينا في أوروبا وحدود الصين يعني في آسيا، لم تعم كل المعروف يعني من الأرض. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الأمة أن هناك فتوحات جديدة للإسلام، وقال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. يعني وقال: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا. المدر اللي هو الحجارة، بيت الحجارة، والوبر بيت الشعر وبيت البدو يعني. ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. فهذا تبشير بعودة الإسلام. ولكن كيف يعود؟ يعود الإسلام لو توفرت في الأمة أخلاق النص التي توفرت في الجيل الأول جيل الصحابة رضي الله عنهم. فالدارس لكتب السير والتاريخ يجد أن الصحابة يعني كان النصر دائما حليفهم والعز ديدنهم، فانتصروا يعني على أنفسهم الأمارة بالسوء فألجموها بلجام التقوى، وانتصروا على الشيطان القاعد لهم بكل طريق، وانتصروا على العدو في أرض المعركة في أقصر يعني وقت، وانتصروا على زينة الدنيا فلم تبهرهم الأضواء ولم تفتنهم الشهوات، والله عز وجل لا يحابي أحدا من خلقه وليس بينه وبين أحد من خلقه نسب، ولكن الصحابة توفرت فيهم أخلاق هي أخلاق النصر، فلما توفرت فيهم هذه الأخلاق نصرهم الله عز وجل. فمهما توفرت هذه الأخلاق في جيل من أجيال الأمة لابد أن ينصرهم الله عز وجل.
إذن العلاج الآن لما عليه الأمة هي العودة إلى أخلاق جيل الصحابة.
نعم،
هذا ما ترى
لابد. نحن نريد أن نضع هذه الأخلاق تحت الميكروسكوب يعني الآن. ونريد يعني من الإخوة طلبة العلم والمدرسون والمربون أن يقيدوا هذه الأخلاق، يعني بحيث أن احنا هنجد نحن بعيدين جدا عن هذه الأخلاق، وذلك الأمة مبتلاة بهذا الذل الذي أصابها. فمهما توفرت فيها أخلاق النصر لابد أن تنهض من كبوتها وأن تعود إلى سالف عزتها وكرامتها.
نعم، بارك الله فيك سيدنا الكريم. مع النقطة الأولى أو الخلق الأول، ولكن بعد هذا الاتصال بعد إذن فضيلتكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. أهلا بك يا أخي.
إزي حضرتك؟
الحمد لله.
مع حضرتك فتح مبروك من الروس.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بحضرتك، وبرحب بالسيد الفاضل الشيخ أحمد.
دكتور أحمد.
يعني منور الحكمة.
بارك الله.
وجزاكم الله كل خير.
آمين.
بالنسبة لحضرتك يعني ليا مداخلة بالنسبة لأسباب النصر.
نعم.
يعني حضرتك أنا أعتقد إن الله عز وجل لا يجامل أحدا. يعني من أهم أسباب النصر لو تطرقنا لغزوة مهمة جدا في الدين الإسلامي، وهي من الغزوات التي نستفيد منها كثيرا إذا درسناها دراسة واعية، ألا وهي غزوة أحد. يعني كيف يهزم الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم محاربا؟ يعني حضرتك لو احنا توقفنا في الجزئية دي.
أيوة.
كيف يهزم المسلمون؟
سيكون من ضمن النقاط التي سيتعرض لها صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد، كيف أن الاتباع أحد خلق النصر أو أخلاق النصر في جيل الصحابة وفي المسلم جميعا.
نعم، أنا أقول لحضرتك يعني السبب من أسباب النصر.
نعم.
أعتقد وتيقن إن هو التمسك بدين الله عز وجل.
نعم. بارك الله.
يعني معنى حتى لو أطيل على حضراتكم.
أيوة.
وحتى نستمع إلى فضيلة الشيخ.
أيوة.
إن لو كل إنسان مسلم اتقى الله عز وجل فنجد التاجر
ايوه تفضل يا طيب. قطع الاتصال يا شيخنا الكريم، وربما هو اخونا
احنا فهمنا مقصود الاخ يعني
مقصوده، وان شاء الله هو مدرج من ضمن النقاط
نتكلم عنه ان شاء الله خلال
طيب حضرتك تفضل. اول نقطه اللي هي
هنبدا في اول خلق من اخلاق النص، وهو تعظيمهم لامر الله عز وجل وامر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ظاهر جدا، يعني اللي يعني اوضح دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوه احد وقتل يعني من المسلمين 70 وجرح من جرح وكان في من جرح، رسول الله صلى الله عليه وسلم نما إلى علم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن أبا سفيان بن حرب يفكر في أن يعود إلى المدينة من أجل أن يستأصل شافة المسلمين وأن يبيض خضراءهم ويقضي عليهم قضاء نهائيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ندى بالصحابة للخروج، ما قالوا احنا عدنا بالأمس والذي جرح يعني ما زال جرحه يثعب دما وقتل من قتل، ما تعللوا بذلك، ولكنهم استجابوا لأمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومدحهم الله عز وجل بهذا الموقف الإيماني في كتابه، فقال الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فكان يعني سرعة استجابة، يعني لا يتلكؤون. أيضا شواهد كثيرة جدا، كان أبو بكر الصديق كان ينفق على مصطح ابن أثاثة، وكان يعني من المهاجرين الأولين وكان من الفقراء، فلما وقع وتناقل الإفك عن المبراءة من فوق 7 سماوات أمنا عائشة رضي الله عنها، غضب أبو بكر الصديق وقال والله إن هذا أمر ما كنا نتهم به في الجاهلية فكيف نتهم به وقد أعزنا الله عز وجل بالإسلام، وحلف ألا ينفع مصطح بنافع، فنزل قول الله عز وجل ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر والله يا ربنا إننا نحب أن تغفر لنا وترحمنا، وعاد إلى مصطح بما كان يفعل. أيضا قصة ثالثة، يعني زينب بنت جحش رضي الله عنها قرشية شريفة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يزوجها لمولاه زيد بن حارثة، وهذا كان عبد وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، كان عبد لخديجة ثم وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم وأعتقه وتبناه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تجهيز لأن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد ذلك، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرها أن تتزوج يعني زيد بن حارثة يعني قالت لست بناكحتي، قال بلى فانكحي يعني تتزوجه، فقالت أؤامر ربي يعني أستخير يد ربي، فنزل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فقالت بلى يا رسول الله يعني قد رضيته لي منكحا وتزوجته. فالحاصل أن الشواهد كثيرة جدا، قصة الجليبيب لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطب له امرأة من الأنصار وكان خصيرا دميما، يعني كان يعني ما يعني ليس ايه يعني مرغوبا فيما كانش عنده يعني اشياء يعني مبهجه في الدنيا، فهو لما ذهب يخطب ابنتهم فهم ظنوا انه الناس سيبدا يخطبها لنفسه، فلما قال لابيها انه يريد ان يخطب ابنتهم لجليبيب يعني فقال اؤامر امها يعني يستشير امها، فامها قالت اما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا جليبيب، وأبت أشد الإباء، وكانت يعني البنت تسمع يعني هذه المرأة كانت تسمع، فقالت كيف تردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أمره، ادفعوني إليه فلن يضيعني. قالوا فكأنما يعني كشفت عن أبويها، كأن أبواها غابوا عن أمر متقرر عند الصحابة وهو كيف يعصون أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا لها فكانت أنفق امرأة بالمدينة. فكان هذا أمر مقرر عند الصحابة. الآن يعني لو قلت لأحد هذا من السنة أو الناس تتعلم أن هذا من السنة يعني يترك، يعني السنة معناها الترك عند الناس، يعني ما دام أمر مش واجب يترك، ولكن الصحابة كانوا يحرصون يعني على كل الشرع الواجب والنافلة كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ قيل الأضراس. يعني الآن الناس تهون من أمر السنة وتقلل من شأن السنة، ولكن الصحابة كانوا يعظمون أمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.
حتى في القصص الثلاث اللي فضلتك ذكرتها الآن، قصة مصطح وقصة جليبيب حتى قصة زينب بنت جحش رضي الله عن الجميع، فيها تعظيم لأمر الله عز وجل مع مخالفة هوى النفس.
نعم،
وهذا أمر
وهو الأمر هو تعظيم الأمر، إذا خالف هوى النفس ولا وافق الهوى يبقى الإنسان بيفعله ممكن
لا، يعني ربما نفسي. نحن نعيش في أزمنة الآن نختار من الأوامر الشرعية ما نرغب فيه.
نعم، وهو قصة ذكر الأخ غزوة أحد. الله عز وجل يقول ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. يعني بيقول إن يعني كما يروي ابن عباس بيقول إن موقعة أحد بدأت بنصر ساحق للمسلمين، ما نصر الله يعني نبيه كما نصره يوم أحد. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، والحس القتل، حتى قالوا قتل سبعة وقيل تسعة من حملة لواء المشركين، واللي جعل الرماة يتركون أماكنهم لأنهم ظنوا أن المعركة انتهت. ولذلك يعني تحرك حب الدنيا في بعض الصحابة اللي هم الرماة اللي كانوا 50 وعليهم عبد الله بن جبير، فهم ظنوا المعركة انتهت فقالوا يعني يشاركون في جمع الغنائم، فاستدار خالد بن الوليد يعني بالفرسان من الجبل اللي ذهب إلى المدينة ورأى الجبل يعني اللي هو مقابل أحد جبل الصغير اللي كان يسمى جبل الرماة، فاستدار من فوق الجبل الرماة ونزل في الصحابة فوقع بعضهم في بعض وحصل إيه، فكان سبب الهزيمة فعلا مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إن هؤلاء الرماة النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا يتركوا أماكنهم، وكان عبد الله يعني اللي هو القائد عليهم يعني كان حريص إن هم لا يتركون يعني وما تركوا مكانهم، ولكن الله عز وجل يعني بيّن أنهم يعني لما عصوا وتحرك حب الدنيا في قلب بعضهم، ولذلك قال الصحابة ما كنا نرى فينا حب الدنيا حتى قال الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فنجد أن حب الدنيا متمكن من قلوب الناس, يعني الناس كلها تحب الإسلام ولكن يعني حبهم للدنيا أكثر من حبهم للإسلام. يعني ما يريد أن يضحي بماله ولا, يعني بعض القنوات يعني تغلق أبوابها قنوات إسلامية من أجل النفقة, وناس عندهم مليارات ولا يساهمون يعني في يعني هذه القنوات التي تبث الخير وتقاوم يعني تيارات الفساد والإلحاد.
نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم. اسمح لي بهذا الاتصال الدولي معنا. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير أخي سام.
أهلا بك أخي الكريم, حضرتك من الأردن.
الله خير.
أهلا
وسهلا. نعم نعم.
أهلا بك. أهلا وسهلا
شيخنا الكريم, جزاك الله بالخير. الله الكريم منان يبارك في علمك وعملك ورزقك إن شاء الله.
آمين جزاك الله خير.
شيخنا الكريم عندي سؤالين. الأول يعني أريد توجيها من فضيلتكم لنا في خضم تلك المحن والأزمات التي تمر بها الأمة الإسلامية. ما هو دورنا إحنا كمسلمين في هذه الأزمات والمحن التي تمر بها الأمة الإسلامية؟ الثاني أن الناظر لتلك المحن والأزمات يرى أنها لا تزيد الأمة إلا تماسكا وصحوة وترابط, يعني لها تأثير على رجعة الناس للدين يعني لدينها ولأخلاقها. ومن ذلك يعني قوله تعالى, هل يمكن أن نعتبر ما قال الله عز وجل في حادث الإفك لا تحسبوه شر لكم بل هو خير؟ وهل يمكن تنزيل الدليل على واقعنا المعاصر بأزماته ومحنه؟ نرجو توجيهكم. بارك الله فيكم وفي قناة الحكمة التي نحسبها منارا من منارات السنة, وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك يا كريم وشكر الله لك, ونسأل الله أن نكون عند حسن ظن الجميع.
آمين.
شكر كريم. ربما هذا التوجيه العام المطلوب للمسلمين يكون في آخر اللقاء, لكن هذا السؤال العارض اللي هو أن المحن تزيد الأمة ترابطا, وهل يمكن إنزال الدليل على الواقع لا تحسبوه شر لكم؟
طبعا قصة الإفك يعني الذي ينظر فيها يراها شرا محضا, يعني نعم. كيف يكون الافتراء والكذب على يعني أم المؤمنين عائشة التي أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه, يعني لما سألوا عمرو بن العاص يعني من أحب الناس إليه قال عائشة. وهذا طبعا كلام يعني الروافض والشيعة يعني أدلة واضحة صريحة, ولكن للأسف هم لا يعترفون بالبخاري ومسلم ولا بكتب السنة ولا بعلماء السنة ولا بقرآن أهل السنة. فقال فمن الرجال قال أبوها. فالحصن الذي ينظر يعني إلى يعني قصة الإفك لا يراه إلا شرا محضا, ولكن الخير اللي فيها يعني كيف رفع الله عز وجل شأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم, وكيف أن الله عز وجل تولى بنفسه الدفاع عن عرض نبيه صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول يعني ما كانت تظن أن ينزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة. آيات يعني من سورة النور كانت يعني أكثر يعني أملها أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا أو يأتي جبريل يبرئ عائشة رضي الله عنها. فلا شك أن في هذا رفع لعائشة رضي الله عنها, وأيضا في تربية للأمة يعني كيف بأن أهل الخير والصلاح لا يظن بهم يعني إلا الخير, وأن لا يجوز لأحد أن يتناقل الكلام يعني الفاسد يعني دون أن يتحققه. فكان فيها فوائد كثيرة جدا, مع أن النظر فيها يظنها شرا محضا. فلا شك أن حصار غزة وما حدث قبل ذلك في البوسنة, يعني في البوسنة كان أناس يعني يعيشون مع الكفار يتزوجون منهم ويأكلون الخنزير يعني معهم, فوجدوهم انقلبوا عليهم يقتلونهم ويستبيحون دماءهم وأعراضهم. فأبيد يعني جيل كامل, ولكن الجيل الذي نشأ يعني كان جيل على وعي وعرف من يوالي ومن يعادي واهتم بدينه ورجع إلى دينه. فأيضا نرجو أن يكون يعني ما يحدث يعني بغزة يكون يعني سبب لرجوع الناس يعني إلى دينهم. ومن ثمرات يعني هذه المحنة يعني أحيانا الله جل بيقدر أن كلام من الكلام الفاسد أو من الأشياء التي يبغضها الله عز وجل يعني تظهر حتى يتصدى لها أهل الحق يردون ويبينون يعني وجه الحق. فنحن نتكلم الآن عن أسباب النصر والتمكين يعني في صورة يعني كيف كانت أخلاق النصر في جيل الصحابة رضي الله عنهم. فالمحن هي التي تدفع الناس إلى البحث والتنقيب, كيف ننهض وكيف تقوم الأمة وكيف تعود إلى عزتها وكرامتها. فلا شك أن هذه من ثمرات يعني هذه المحنة.
إذن لا بأس بالاستدلال بالآية على الواقع المعاصر, أن يقول مثلا لا تحسبوا يا أخواني في غزة شر لكم بل هو خير,
بيكون فيها خير يعني منها يعني هذا الكلام الذي نحن بصدده.
نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم. الخلق التالي هو خلق الصدق عند الصحابة, واسمح لي أن يكون بعد هذا الفاصل أعزائي المشاهدين فاصل قصير, ثم نواصل الحديث مع صاحب الفضيلة الشيخ أحمد فريد, فانتظرونا وابقوا معنا. إخواني الأكارم، أخواتي الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم من جديد وبرنامجكم منتدى الحكمة، وهذه الحلقة التي بعنوان أخلاق النصر في جيل الصحابة مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
وعليكم السلام.
تكلمنا عن أخلاق النصر في جيل الصحابة وذكرنا الخلق الأول، تعظيم الصحابة لأمر الله عز وجل وأمر رسوله. الخلق الثاني الصدق. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا الأمر بالصدق من الله عز وجل للمؤمنين جميعا، كيف كانت صورته في جيل الصحابة؟ واسمح لي أسمع منك الجواب بعد هذا الاتصال الهاتفي من سوريا.
ماشي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن يعني لو سمحت أنا حدخل مدخلتين بعد إذن حضرتك يا أستاذ وسام.
طيب تفضلي.
الأولى بتخص قناة الحكمة ودعم قناة الحكمة، فأنا بوجه نداء لكل مسلم على وجه الأرض بغار على دينه وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إن هو يحافظ على هذه القناة وإن هو يدعمها، لأنه هذه القناة هي صوته لازم يحافظ عليه. ثاني بتخص النصر، فأول عمل عمله الرسول صلى الله عليه وسلم في تأسيس الدولة الإسلامية كان المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. أنا بس عاوز أسأل المسلمين، إحنا حننتصر؟ كيف حننتصر وقلوبنا متنفرة متنحرين؟ لابد أن يحب بعضنا بعضا وأن نتآخى لكي يتم النصر. وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك وشكرا لك على هذه المداخلة الطيبة. بارك الله فيك شيخنا الكريم. سؤالي لفضيلتك كان عن الصدق، وطبعا اقتراح الأخت خاص بالمؤخاة هو من ضمن أخلاق النصر.
نتكلم عنها بالتفصيل.
نعم نتكلم عنها بإذن الله عز وجل. تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين. الصدق كان موجودا يعني عند العرب، وكانوا يستقبحون الكذب كما في قصة يعني هرقل مع أبي سفيان، وكان هذا في المدة التي مد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا ما بين صلح الحديبية كان في ذي القعدة من السنة السادسة، وفتح مكة كان في رمضان من السنة الثامنة. فلما سأل يعني هرقل أبا سفيان بن حرب، فقال أبو سفيان: لولا أني أخاف أن يؤثروا عني كذبا لكذبت عليه، مع أنه كان مشركا في هذا الوقت فهو خشي أن يرجعون.
يعني أبو سفيان وهو مشرك كان يقول ذلك.
يعني مش عايز يكذب، يعني يدل أن الكذب كان قبيحا عند العرب. فالله جل صان الصحابة من الكذب، ما أثر عن صحابي واحد كذبا، فالصحابة كانوا يتميزون بالصدق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. المسلم يمكن أن يكون جبانا ويمكن أن يكون بخيلا، ولكن لا يمكن أن يكون كذابا، لأن الكذب يعني صفة النفاق، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان. فالصحابة كانوا أصدق الناس أقوالا وأصدق الناس أحوالا وأصدق الناس أعمالا. والله عز وجل وصف المهاجرين الذين هم أفضل من الأنصار قال: أولئك هم الصادقون. ولذلك استدل يعني الصحابة المهاجرون بهذه الآية مع الآية اللي ذكرها أخونا الحبيب أستاذ وسام: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فقالوا بأن الله عز وجل وصف المهاجرين بالصدق قال: أولئك هم الصادقون. ووصف الأنصار بالفلاح قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون في سورة الحشر. وقال عز وجل: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقبل دفن الجسد الشريف، يعني اجتمعت الأنصار والمهاجرين في سقيفة بني سعيدة، وكان سعد بن عبادة، أنا كان سعد بن عبادة كان يعني كان مات بعد الإيه بعد أن قضى في بني قريظة اللي كانت بعد غزوة الأحزاب في السنة الخامسة، كانت في شوال من السنة الخامسة، فمات بعد أن قضى فيهم يعني سعد بن معاذ. فكان الذي يتكلم باسم الأنصار سعد بن عبادة اللي هو سيد الخزرج. فقالوا: منا أمير ومنكم أمير، يعني من المهاجرين أمير ومن الأنصار أمير. وكان يريد يعني عمر الخطاب أن يتكلم وجهز كلاما، قال: فتكلم أبو بكر فكان أبلغ الناس. فقال أئمة من قريش وقال نحن الأمراء وأنتم الوزراء، والله عز وجل وصفنا بأننا نحن الصادقون وأنتم المفلحون، وقال يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني مع الإيه؟ مع المهاجرين الذين هم وصفوا بالإيه؟ بالصدق، واستحقوا اسم الإيه؟ الوصف بالإيه؟ بالصدق. فالصحابة يعني ما أثر عن صحابي واحد كذبا، وكانوا أصدق الناس. يعني ورد في سنن النسائي بسند صحيح أن رجلا يعني أتى وأمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال أتبعك، فوكل به بعض وكل به بعض أصحابه، فكان يحمي ظهرهم، وقام القتال وغنم النبي صلى الله عليه وسلم يعني غنيمة وقسم وقسم له، فلما ذهبوا به بقسمه قال ما هذا؟ قالوا قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال والله ما على هذا تبعتك يا رسول الله، ولكن تبعتك على أن أرمى بسهم ها هنا فأموت فأدخل الجنة، وأشار إلى حلقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن يصدق الله يصدقه، إن كان صادق مع الله عز وجل يصدقه الله عز وجل. فنشب القتال مرة ثانية، فأتي بالرجل محمولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والسهم حيث أشار، يعني مكان ما أشار الرجل يعني أتي والسهم حيث أشار. كذلك بيروي أنس بن مالك يقول غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قتلت المشركين فيه، فوالله لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، يعني يتبرأ مما فعل هؤلاء يعني المشركون من محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء يعني أصحابه. قال ثم تقدم تلقاء وجهه فاستقبله سعد بن معاذ فقال الجنة يا سعد الجنة ورب النضر إني لأجد ريحها من دون أحد. قيل عليها كرام أنه شمر أحد الجنة فعلا وهو في ساحة القتال. قال سعد والله يا رسول الله ما استطعت ما صنع. سعد بن معاذ يعني سيد الأوس، قيل كأنه أراد أن يصنع كما صنع فما استطاع، أو أراد أن يصف ما صنع فما استطاع. قال فوالله يا رسول الله ما استطعت ما صنع. قال أنس فوجدناه قد قتل، ووجدنا به بضعا وثمانين ما بين رمية بسهم أو طعنة يعني برمح أو ضربة بسيف، فما عرفه منا أحد إلا أخته ببنانه، يعني بأطراف أصابع من كثرة ما كان فيه من طعن ورم وضرب. قال وكنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيها وفي أمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فكان الصحابة موسومين بالصدق، صدق في الأقوال وفي الأعمال وفي الأحوال، بهذا الصدق يعني عزوا وارتفعوا وانتصروا.
نعم. إذن الخلق الثاني من أخلاق النصر في جيل الصحابة هو الصدق. نعم. إذن الخلق الثالث الذي نتحدث عنه يعني ويأتي تقريبا لزاما بعد الصدق هو الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، فربما الصدق لا يكون منفكا عن هذه العلاقة الثنائية، الرغبة عن الآخرة والرغبة عن الدنيا والرغبة في الآخرة. لكن اسمح لي أسمع هذا الخلق الجميل الطيب. انقطع الاتصال. طيب خلاص انقطع الاتصال، إذن حضرتك تتكلم.
الزهد تعريفه هو الرغبة عن الشيء لاستخلاله واحتقاره، والرغبة فيما هو خير منه. وإنما ينشأ الزهد من اليقين بقول الله عز وجل والآخرة خير وأبقى، فكل من أيقن بأن الآخرة خير من الدنيا وأبقى من الدنيا فيزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة. فالدنيا كقطعة الثلج أصلا رخيصة الثمن ومع ذلك تذوب، والآخرة كالجوهرة غالية الثمن وتبقى. طبعا الصحابة كانوا موسومين بالزهد، وهذه كانت سمة بارزة للصحابة رضي الله عنهم.
شيخنا استأذنك تقولها تاني، الدنيا كقطعة الثلج
قطعة الثلج
والآخرة كالجوهرة، يعني بالراحة كده عشان هذا المعنى يصل لمشاهدين.
الدنيا كقطعة الثلج يعني رخيصة الثمن لا تساوي شيئا ومع ذلك تذوب، والآخرة كالجوهرة يعني هي غالية الثمن وتبقى. فبينشأ الزهد عن الشيء نتيجة لاستقلاله واستحقاره والرغبة فيما هو خير منه. فينشأ من اليقين بقول الله عز وجل والآخرة خير وأبقى. فالصحابة كانوا أزهد الناس وتعلموا هذا الزهد من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان أزهد الناس. قال مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل قال في ظل شجرة ثم راح وتركها.
قال يعني نام.
قال أعطت القيلولة اللي هي شدة الحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أزهد الناس، كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهل في شهرين ولا يخد في بيت من أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نار. فقيل لعائشة فما كان، قل لها عروة بن زبير ابن أختها يعني أسماء، قال فما كان يعيشكم يا خالة؟ قالت الأسودان، التمر والماء. وأيضا يقول تقريبا أبو بردة بن أبي موسى الأشعري يقول أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. كان ينام على يعني حصير مرمى اللي هو يعني بينشأ من الايه من النخيل، من سعف النخيل او من ال، فكان يؤثر يعني في جنبه. يعني حتى رأى مرة عمر بن الخطاب ويعني كاد يبكي، فقال في شك، فقال ذكرت كسرى وقيصر ينامون على الحرير والديباج وانت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصل الحصير في جنبك، فقال في شك انت يا ابن الخطاب؟ اولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أزهد الناس، ولو شاء أن يعني تكون يعني عنده الأموال
لفعل.
طبعا الصحابة أخذوا هذا الزهد من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سمة للصحابة رضي الله عنهم. حتى قال ابن مسعود للتابعين لأنتم أكثر عملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا خيرا منكم، كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. فكان الصحابة زهدهم واضح جدا في الدنيا. عمر بن الخطاب يروي أنس يقول رأيت عمر بن الخطاب يخطب وهو يومئذ أمير المؤمنين، وبين يعني كتفيه رقاع ثلاث لبد بعضها على بعض، يعني في موضع واحد من ثيابه ثلاث رقاع، رقع يعني لبد بعضها على بعض، وهو أمير المؤمنين. أيضا لما ذهب لاستلام مفاتيح يعني بيت المقدس قال أين أخي؟ قالوا من؟ قال أبو عبيدة. فأتى أبو عبيدة فاعتنق يعني عمر وذهب به إلى بيته، فنظر عمر في بيته فلم يجد إلا سيفه وترسه ورحله، رحله بيوضع على الإيل بعير لا يجلس عليه، ما وجد يعني أسرة ولا مراتب ولا شيء، ما وجد إلا السيف والترس والرحل. فقال له لماذا لم تتخذ ما اتخذ أصحابك؟ قال هذا يا أمير المؤمنين يبلغنا المقيل، هذا يا أمير المؤمنين يبلغنا المقيل. وطبعا زهد أبي الدرداء وأبي ذر لما ذهبوا لم يجدوا في يعني بيتي شيئا، فسألوا فقال إن لنا بيتا نرسل إليه بمتاعنا، فقال له لابد لك في هذه الدار من متاع، فقال إن صاحب الدار لا يبقينا فيها، يعني الإنسان إيه بيخرج من لا دار المرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. فذلك سئل أحد الصالحين أو العباد عن لماذا نكره الموت؟ قال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فتكرهون أن تخرجوا من العمار إلى الخراب، لكن المفروض الإنسان يعمر الآخرة.
نعم، إذن حضرتك تقصد في مسألة أبي ذر أنه البيت الذي يرسل إليه هو يقصد الآخرة،
في الآخرة
بيته في الجنة بإذن الله عز وجل. وصاحب الدار هو الله عز وجل.
دار الدنيا مش هيبقي فيها يعني هيخرج
منها. نحاول نوضح مثال للمشاهد البسيط ربما يعني لم يدرك المعنى سريعا.
جزاك الله
بارك الله فيك سيدنا كريم، ومعنا اتصال هاتفي بعد إذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا أخي الكريم.
أهلا. اللهم خارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا ورحيمهما. اللهم فرج عن المعتقلين في مشارق الأرض ومغاربها يا الله.
آمين.
أسباب النصر يا أخي تقوى الله، أن يجدك حيثما أمرك ويفتقدك حيثما نهاك.
نعم.
كيف ننتصر يا أخي وعندنا أوثان نعبدها ونطوف بها؟ كيف ننتصر يا أخي وعندنا الرضا والمحرمات والزنا بأنواعها؟
نعم، بارك الله فيك يا أخي الكريم ونشكرك على حماسك وربما انقطع الاتصال. شيخنا الكريم، بعد تعظيم أمر الله والصدق والزهد،
نعم،
يأتي أمر حتمي أن يكون الصادق الزاهد أن يكون رجلا شجاعا. شجاعة الصحابة شجاعة نادرة على مر الأجيال، تحدثنا عنها شيخنا الكريم.
من أخلاق النص في الجيل الأول جيل الصحابة رضي الله عنهم استهانتهم في الدنيا بالدنيا وشجاعتهم النادرة. يعني ما وجدت آيات الصدق والبذل والتضحية في جيل من أجيال الأمة كما وجد في الجيل الأول. يعني كما ذكرنا أن التابعين كان فيهم يعني عباد وزهاد، كما قال ابن مسعود لهم لأنتم أكثر عملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم كانوا خيرا منكم، كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. فوجد في الأجيال اللي بعد جيل الصحابة من هو يصل يعني كثيرا ويصوم كثيرا، ولكن ما وجدت آيات البذل والتضحية كما وجدت في الجيل الأول، وهذا ينشأ من اليقين بالآخرة. يعني طبعا الصحابة يعني تهيأت لهم يعني أمور لم تتهيأ لمن بعدهم، فهم عاصروا التنزيل واكتحلت أعينهم برؤية البشير النذير صلى الله عليه وسلم، فتهيأ لهم يعني من أسباب الخير والرقي الإيماني ما لم يتهيأ لغيرهم. ولذلك أنس رضي الله عنه يقول لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. ما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مضيئا في المدينة، أن هذا مفروغ منه لا شك فيه، ولكن يقول أضاء منها كل شيء، كأن كل شيء كان مضيء في المدينة مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه إضاءة روحانية يعني.
أنهم كانوا يحسون يعني يعني ده سبب من أسباب الرقي الإيماني. يعني وذلك لما سئل يعني أحد الصالحين بيقول له هل يمكن أن يأتي جيل مثل الصحابة؟ فقال لا يمكن. فقال لماذا؟ قال لأنهم يلزمهم أن يصحبوا شيخا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وأن ذلك
فده صعب. يعني صعب أن يوجد في الأمة شيخ، يعني وإحنا بنحاول نقتدي بالصحابة، ولكن يعني لا يمكن أن يوجد شيخ زي النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا يمكن أن يكون هناك تلاميذ يعني مثل الصحابة رضي الله عنهم. يعني معاشرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الرقي الإيماني. فلذلك أنس يقول ولما لحق بالرفيق الأعلى أظلم منها كل شيء، قال وما نفضنا أيدينا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. يعني هم فقدوا مصدرا عظيما من مصادر الرقي الإيماني بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان يرتقي بأحوالهم يعني الإيمانية، كان يقول كان يواصل وينهى عن وصال، فيقولون إنك تواصل، فيقول إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. إنسان يكون في أحوال إيمانية مرتفعة بيغني عن كثير من الطعام والشراب، يعني كما قال بعضهم لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهي عن الزاد. سما يجلس مع أحبابي ومع إخواني، يعني ما يسأل عن الطعام، يغني يعني هذا عن كثير من الطعام والشراب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للمؤمن يأكل في معا واحد يعني أمعاء واحدة، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. فالرقي الإيماني بيغني عن الأشياء المادية، تجد يأكل قليلا وينام قليلا، بيغني ارتفاع أحواله الإيمانية. فلذلك الصحابة اللي عاشوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانوا على درجة يعني عالية من الإيمان، كما قلنا تهيأت لهم ظروف وأحوال أدت إلى هذا الرقي الإيماني. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكرهم بالآخرة فكأنما يرون ويشاهدون، كأنهم شايفين الجنة وشايفين النار. وذلك حنظلة لما قال نافق حنظلة، فقال يعني أبو بكر وما ذاك، فقال نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرنا فكأننا نرى ونشاهد، فنعود إلى بيوتنا فنعافس الأزواج والأولاد فننسى كثيرا. فأبو بكر الصديق قال وإني أجد يعني ذلك، فذهب وشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا حنظلة ساعة وساعة، وقال لو أنكم تدومون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. يعني طبعا الإنسان في مجلس الذكر يبقى في حال إيماني غير أنه مع أولاده أو مع زوجته أو في الطريق أو في العمل، لابد أن الإيمان يزيد وينقص كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. فالصحابة تهيأت لهم أمور يعني أدت إلى يعني قوة إيمانهم وقوة يقينهم بالآخرة، وهذا الذي دفعهم إلى البذل والتضحية نتيجة القوة اليقين بالإيه بالآخرة. فتجد آيات البذل والتضحية في جيل الصحابة لم يتكرر في جيل من أجيال الأمة على هذه الروعة وهذا الجلال. فإنه صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فقام له أحد الصحابة فقال يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض بخ بخ، يعني استحسن هذا
حذيفة
لا عمير بن الحمام أو فقال بخ بخ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما حملك على قولك بخ بخ يعني استحسن، فقال لا لشيء إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال فأنت من أهلها، النبي صلى الله عليه وسلم بشره. فقال أخرج تمرات، يقول الراوي فأخرج تمرات يعني من قرنه يأكلهن، ثم قال إن أنا حييت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، ثم ألقى بالتمرات وأخذ يقاتل حتى قتل. أيضا رجل يعني شهده أبو موسى الأشعري فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، فذهب إليه رجل قال له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال فعمد إلى جفن سيفه واستل سيفه وذهب إلى إخوانه فقال أقرأ عليكم السلام ثم دخل بسيفه في الكفار فقاتل حتى قتل. البراء بن مالك أخو أنس بن مالك غير البراء بن عازب اللي هو صاحب
الحديث المشهور,
حديث المشهور في عذاب القبر.
نعم.
ففي موقعة اليمامة يعني مع المرتدين من أتباع مسيلمة الكذاب, طلب من أصحابه أن يضعوه على ترس وأن يحملوه على أسنة الرماح وأن يلقوه على المشركين. والمشركون كانوا قد لون مرتدين من أتباع مسيلمة كانوا قد دخلوا الحديقة التي تسمى بحديقة الموت وأغلقوا عليهم الباب. وهؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل بقوله قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون, فهو قاتل هؤلاء وحده فألقوه عليهم وظل يقاتلهم حتى فتح باب الحديقة ودخل يعني إخوانه يعني على المرتدين يقتلونهم حتى خلصوا إلى مسيلمة الكذاب فقتلوه. فصحابي واحد يقاتل جيشا وصفه الله عز وجل بهذا الوصف قوما أولي بأس شديد فقاتلهم وحده حتى فتح باب الحديقة. فعبد الله بن الزبير في موقعة إفريقية في فتح إفريقية كان مغوار مثل أبيه يعني هذا الشبل من ذاك الأسد يعني كزبير العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عبد الله بن الزبير يعني مثله فكان قائد جيش المسلمين في فتح إفريقية فرأى يعني قائد الكفار يعني يخوط ناس يعني ويضللونه بإيه بريش الطباويس فاختار 30 يعني فارسا ودخل دخل في وسط الإيه ما ظنه إلا أنه أتى من أجل أن يصالحه. الحرب خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب منه فرأى المشرك يعني في يعني عين عبد الله بن الزبير أنه إيه يريد قتله فأراد أن يهرب فلحق به وضرب يعني رأسه ووضع يعني رأسه في السيف ورفعه. فطبعا يعني هذا المنظر يعني انهزم المشركون برؤية يعني ملكهم بس الرعب في قلوبهم.
نعم.
فقوة وإقدام عجيب.
قصة شيخنا حذيفة بن اليمان في غزوة الأحزاب لما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بخبر القوم.
نعم. أيضا في غزوة الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان غزوة الأحزاب كان السنة دي كان فيها برد شديد وفي مجاعة في المدينة وجوع, والنبي صلى الله عليه وسلم قال من يذهب يأتيني بخبر القوم يعني كان معي في الجنة.
أيوه.
فيقول حذيفة فما قام أحد, فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى يعني جزء من الليل ثم قال من يأتي فيدخل في القوم يأتيني بخبر القوم يعني يكون معي في الجنة. قال فما قام من أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة أو الرابعة قال قم يا حذيفة. قال فما كان لي بد بعد أن دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اذهب يعني فأتيني بخبر القوم ولا تحدث يعني شيئا. فحذيفة دخل فرأى يعني الريح وجنود الله عز وجل تفعل فيه ما تفعل. الله عز وجل ألقى عليهم ريحا كما في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجرة وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. انا اريد ان ابين يعني في ضمن تكلمنا عن غزوه الاحزاب يعني ابين يعني كيف يكون المؤمنين وكيف يكون المنافقين في الشدائد. يعني الشده بتبين ايمان المؤمنين ونفاق المنافقين. فالله عز وجل يقول ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. هذا شان الايمان الصادق يزداد يعني اذا خوف العبد بغير الله عز وجل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. المنافقون بقى الله عز وجل يقول يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قتلوا إلا قليلا. يعني بعد أن أجل الله عز وجل الأحزاب فهم بيظنوا الأحزاب لم يذهبوا مش مصدقين أن الأحزاب كانوا 10,000 يعني من قبائل العرب من قريش وغطفان وبني سليم وغيرهم وكان ثم غادرت بنو قريظة وكان فيهم 700 مقاتل وكانوا في موقع يمكن أن يعني يسببوا يعني هزيمة المسلمين فكانوا من فوقهم ومن أسفل منهم. فالله عز وجل أرسل عليهم ملائكة تزلزل قلوبهم وريحا تكفأ قدورهم وتخلع خيامهم. فحذيفة لما دخل قال فرأيت الريح وجنود الله عز وجل تفعل فيهم يعني ما تفعل. وقام يعني أبو سفيان بن حرب وكان قائد يعني قريش في هذه المعركة وقال يعني لينظر يعني كل منكم من جليسه. ف فحذيفة من ذكائه فقال الذي عن يمين من أنت؟ فقال فلان. وقال الآخر من أنت؟ فقال فلان. يعني قبل أن ينتبهوا يعني
قبل أن يسألوه
إليه قبل أن يسألوه. فيعني كما يقولون أفضل الدفاع الإيه الهجوم. يعني هو هاجمهم قبل أن يسألوه يكتشفوا أمرهم. فقال رأى أبو سفيان الحربي يصلي ظهره بالنار يعني يدفئ يعني ظهره بالنار. فقال ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها لا تحدثن شيئا أو لا تذعرهم علي لو شئت لرميته بسهم. برضو من المعجزات أو الكرامات التي حصلت يعني أن حذيفة يقول لما كان في تلبية أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال فكنت كأني أمشي في حمام. يعني كان برد شديد يعني حتى الصحابة يقولوا أو المنافقين يقولوا كان الواحد منهم يعني لا يستطيع أن يذهب يقضي حاجتك. وقالوا يعني كيف يعدنا النبي صلى الله عليه وسلم بكسرى كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته من شدة البرد وشدة الجوع وشدة الخوف. فالحاصل أن حذيفة رضي الله عنه يقول فكأنما أمشي في حمام كأنه في حمام يعني ساخن كأنه تكييف يعني خاص به هو. ولما رجع وانتهت المهمة وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فعاد البرد يعني إليه بعد أن انتهى تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في الغزوة طبعا يعني كثير من المعجزات أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما وجدوا يعني صخرة فيهم يحفرون الخندق فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل فضربها فقال الله أكبر يعني أعطيت مفاتيح الشام. ثم ضرب فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن.
لا.
فالحاصل أن في هذه الغزوة أو عند الشدائد بيظهر إيمان المؤمنين ونفاق المنافقين. فالمنافقون يحسبون الأحزاب لم يذهبوا بعد أن أجلاهم الله عز وجل ويتمنون لو عادوا مرة ثانية أنهم يكونون يعني في الأعراب ما يكونوش في وسط المؤمنين يسألون عن أنبائكم يعني ولا يعرضون أنفسهم للخطر.
نعم.
فهذه قصة يعني حذيفة أيضا تدل على صدق
الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. استعرضنا الليلة عددا من أخلاق النصر في جيل الصحابة، ذكرنا منها تعظيمهم لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم استعرضنا صدق الصحابة في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، واستعرضنا بعد ذلك زهدهم في الدنيا ورغبتهم عن الآخرة، ثم تكلمنا
في الآخرة
رغبتهم في الآخرة، ثم أخيرا تكلمنا عن شجاعتهم رضوان الله عليهم أجمعين. وكان ينبغي أن نكمل باقي الأخلاق ولكن الوقت الطيب مع الأخيار يمر سريعا. فنعد مشاهدينا الكرام بإذن الله عز وجل أن نكمل هذه النقاط حول أخلاق النصر في جيل الصحابة في الحلقة القادمة من منتدى الحكمة مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد. أشكرك يا شيخ الكريم، شكرا جزيلا على هذه المشاركة الطيبة الكريمة، كما اسمح لي أن أطمئن جماهير المسلمين عن صحة الشيخ العلامة المحدث الفاضل أبي إسحاق الحويني، فلله الحمد والمنة الشيخ يعتبر قد تماثل للشفاء بعد أن أصابته تلك الوعكة الطارئة خلال هذا الأسبوع المنصرم. نحمد الله عز وجل على ذلك وندعو الله عز وجل له بمزيد من الصحة والعافية له ولجميع علماء المسلمين. أشكرك شيخ الكريم شكرا جزيلا، وأقول لك السلام عليك ورحمة الله وبركاته. والشكر موصول لكم أنتم أيها المشاهدون الكرام. أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، جزاك الله خيرا.
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا